أهلا بيكم، أنا بسام مرتضى وده بودكاست سينما صيفي من مدى مصر.
آيس كريم كلوكلو، آيس كريم كلوكلو.
في الكورنر اللي هناك في البيت عندي ده في كياس كتب جديدة عن السينما ما قريتهاش، هتجري ورايا يوم القيامة.
أنا قريت في مجلة ريفية تصدر في أمريكا اللاتينية.
دايما بنسأل بعض أو بنتسأل من زملاء بيبتدوا رحلة صناعتهم للأفلام أو حتى من زملائنا الأقدم مننا وأكبر مننا عن الكتب المنشورة بالعربي عن السينما. قريت إيه الفترة دي؟ يا ترى لسه قادر تقرأ؟ القراية للأسف كلنا بننتبه لتراجع قدرتنا عليها ورغبتنا الدايمة في تحفيز قدرتنا تاني على القراية، فما بالك بأنه المنشور بالعربي عن السينما أصلا مش كافي إطلاقا، وما بالك بأتمان الورق والأزمات الاقتصادية للناشرين اللي بتخلي سعر الكتب غالي جدا، ولسه ضعف المحتوى المتاح للقراية على تطبيقات القراية الإلكترونية، وأصلا تغيير عاداتنا دي والتعود على القراية من شاشة، كلها فعلا تحديات. بفتكر أن معرض الكتاب فضل عقود طويلة هو فرصتنا الوحيدة للوصول لكتب وترجمات عن السينما كفن وثقافة وحرفة، لدرجة أنه كان مرتبط عندي فعل القراية بالخلفية الصوتية والهوية السمعية لمعرض الكتاب اللي كان في الأغلب زمان وأنا عيل صغير كان بيسيطر عليها الإبداع السلفي بالأغاني والأناشيد اللي هي من غير مزيكا دي، لحد ما كبرنا شوية وفضل إبداعهم في مزج الأغاني الجديدة زي بابا فين بابا هنا قول له مين قول له مسلم هقول له مين بيكلمه. طقس كده بقى مرتبط معايا بشكل ولون إصدارات الهيئة العامة للكتاب زمان وأسعارها التاريخية، كتب الفن السابع من وزارة الثقافة السورية والمركز القومي للترجمة. بنرجع البيت بشنط كتب مليانة ونعطل، يا ترى هنقرأ إيه؟ قاعد أنا سرحان في الأكياس اللي مالية الأوضة على مدار عمري وما ترقتش حتى وطلعت للمكتبة، وقررنا في الحلقة دي نشارككم بنقرأ إيه عن السينما، حلقة يعني ثقافية لهواة النوع. في الحلقة دي حبيت أرشح لكم 5 كتب عن السينما وعن الثقافة السينمائية. الحلقة دي اللي هيشاركني فيها السيناريست والمخرجة يمنى خطاب والبروديوسر والمخرج مصطفى يوسف، فاسمعونا في حلقة جديدة من بودكاست سينما صيفي من مدى مصر. الحلقة دي مهداة لروح النقد والمترجم أحمد يوسف، صاحب أهم الترجمات اللي تخص السينما كحرفة، وصاحب الفضل الكبير في فهمنا لصنعتنا، وللحد دلوقتي بستخدم ترجماته في التدريس لزملائنا الجدد.
إيه اللي قريته؟
كل أجازة من صيفية أو لو حتى كانت مرضية أقضيها في بحوث علمية وقراءة وعبر عقلية، ماذا وإلا راح أبهيني
كتابين الأولانيين اللي نحب قوي نشاركهم معاكم هم مرتبطين أكتر بالسينما كأداة تحليلية وموضوع للنقد. الكتابين بيقدروا يقروا ملامح الحداثة ويشتبكوا معاها عن طريق الفيلم السينمائي، وهنا في تشابه بين أساس الكتابين رغم اعتمادهم الاثنين على سينما مختلفة تماما ومن بلدان مختلفة تماما. كتاب مشتبك مع السينما العالمية والتاني بيقراه من خلال الفرجة على السينما المصرية، لكن الكتابين فيهم السؤال المبدئي المشترك، كيف نرى الأشياء؟ الكتاب الأول هو كتاب السينما والحداثة تأليف جون أور وترجمة الناقد السينمائي المصري الراحل محسن ويفي. الكتاب نازل من الهيئة العامة للكتاب، وكان فيه كمان طبعة قديمة من سلسلة دراسات سينمائية لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، واللي رئيس تحريرها كان الناقد الراحل برضو سمير فريد. جون أور مؤلف الكتاب كان أستاذ فخري في قسم علم الاجتماع بجامعة إدنبرا، وكان بيدرس كتير من المحاضرات حوالين السينما والثقافة الحديثة والنظرية النقدية والسياسة، واشتهر أكتر بربط جماليات السينما بالحداثة، وأسلوبه في الكتابة كان معتمد بشكل رئيسي على رفض الأفكار التقليدية السائدة والموضة في قراية الأفلام وتحليلها، وكان بيحاول يشوف إزاي صناع الأفلام الأوروبيين والأمريكيين العظماء تعاملوا مع صراعات وتناقضات المجتمع الحديث. وعشان كده تلاقيه فضل يكرر كتير الكتابة عن الموضوعات الأساسية عن السلطة والسياسة والهوية والذاتية واللاوعي. كل كتاباته تقريبا كان النهج النقدي عنده هو البحث عن طرق لإلقاء الضوء على الأفلام التاريخية والمشهورة دي في تاريخنا السينمائي لكبار صانع الأفلام علشان نشوفها من جديد، وربط الصناعة دي بالفلسفة والأدب. وهنا هنلاقي الكتاب معتمد على قرايات لنيتشه وفرويد وسارتر، لكن أهم ما يميز الكتاب هو أن الفلسفة أبداً ما بتحلش محل السينما. الكتاب نفسه بيقول أن أقصى ما تستطيعه النظرية أو الفلسفة هو إمدادنا بطرق للمشاهدة. السينما هي الأساس في الكتاب، والمشاهدة بطرق تركيبية هي مبنى لتذوق فن السينما. الدافع الرئيسي لكتابة الكتاب ده كانت النقاشات في كراسات السينما بعد فيلم ألان رينير التاريخي هيروشيما مون أمور، هيروشيما حبي، إنتاج عام 1959.
Qui es-tu? Tu me tues. Tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour?
رينيه المخرج لعصر الموجة الجديدة الفرنسية وقتها صنع فيلم عن ممثلة وعضوة في حركة السلام بتزور هيروشيما وبتغوص في قصة حب في العصر الذري. الفيلم بيتجول كده ما بين السينما الدرامية والتسجيل والرماد المتطاير من القنبلة النووية. وقتها كان الفيلم ما يشبهش أي حاجة حد شافها قبل كده، بعد تام عن كل التقاليد الأمريكية في السينما وحتى كل التقاليد الواقعية الجديدة الإيطالية اللي بيعاصرها رينيه. فيلم معاصر تماما، القطع السريع في المونتاج مع حوار أدبي وحسي، حتى الصورة فيه تقدر توصفها بحضور للكاميرا. ده وقتها المصطلح اللي ابتدعه بازوليني في وصف الفيلم. فيلم كان محتاج وقتها تأمل في سينما المستقبل. وهنا جون أور بيستلهم من نقاشات جودار وبازوليني وجاك ريفيت وإريك رومير علشان يشوف تحول الحداثة الجديدة في السينما من لحظة التغيير دي. بيبص في الكتاب على السينما في 20 سنة من 1958 ل 1978 وفي علاقتها بالحداثة الغربية بالفرجة والاشتباك مع أبرز صناع الأفلام. وهنا المؤلف بيقدر يشوف أثر المجتمع الصناعي الغربي الحديث وتأثيرها على الأفلام الأوروبية والأمريكية لأشهر المخرجين. لما تدور على ريفيوهات للكتاب تلاقي كتير قوي يتقال إنه كتاب استفزازي صعب، وده حقيقي. كتاب من 8 فصول كل فصل فيهم بيناقش معنى ومصطلح، بيقدر جون أور إنه يشوف أبرز الإنتاجات الغربية في السينما دي ويدور في مصطلحات زي التناقض الظاهري، الكارثة الهادئة، المزدوج والبريء، قوة النظر، غياب الصورة، الآلة والقناع، الإكراه، التكرار. وبيقرأ ده من أفلام بيرجمان، بنويل، أنتونيوني، كوبولا وكتير من السينمائيين الغربيين اللي شكلوا أصلا ذائقتنا السينمائية. كتاب حقيقي مرهق بالتأكيد، والمصطلحات والتنقلات فيه كتيرة، لكنه كمان بيدفعك انك ترجع تشوف بعين تانية كتير من الافلام التاريخية اللي خلتنا نحب اصلا نصنع سينما من الاساس. الفصل اللي كان مثير وسهل نسبيا في سرعة امتصاصه بالنسبة لي كان فصل بعنوان قوة النظر، وهو الفصل اللي بيبدأ بالربط ما بين كتابات واسهامات في كول فيلسوف الفرنسي الشهير اللي عالج مواضيع زي الاجرام والعقوبات والممارسات الاجتماعية في السجون. الفصل بيربط اسهاماته في الكتابة عن المراقبة، وربط اصلا جهاز المراقبه ده ببدايه المجتمع الصناعي اللي مهد الطريق لاشكال لاحقه، يعني للمراقبه صعب اصلا حصرها في عصرنا الالكتروني ده، بقى من تلسكوب لتليفون لكاميرات لمسجلات صور لاجهزه كمبيوتر لاشعه ليزر لام بي 3 ام بي 4. وزي الكتاب بيشوف الميل والاتجاه عند كل مخرج الحداثه للجدل حوالين قوه النظر والكشف والتلصص. في الفصل ده مثلا هتلاقي افلام عن انطونيوني، بيرجمان، فليني وكمان هيتشكوك، وعن رؤيتهم لقوه النظر وموقع الكاميرا وتاثير الطبقه والنوع الاجتماعي على زاويه الكاميرا وموقعها. جمال الفصل ده بالنسبة لي كان اني اقدر اعيد الفرجة على فيلم إريك رومير بولين على الشاطئ انتاج 1983 عشان اشوف الفيلم الاجتماعي الكوميدي أشياء أنا عمري ما شفتها فيه. أعيد تاني تقدير واحد من أهم مخرجي وكاتبي السينما مختفين كتير عن العينين واللي كان عنده سحر ما غير مبرر بالنسبة لي. أعيد تاني أشوف الفيلم اللي بيحكي عن علاقة مراهقة وقريبتها الأكبر وقصة حب كده وسط أجواء من الطلاق والانفصال والعلاقات لكبار الفيلم، وأشوفه بعين تانية وأفكار عن الفضول الجنسي للمراهقين ومراقبة الكبار والفرجة والارتباك الاجتماعي، وازاي المراقبة والاكتشاف والفضول كانت أبعد من مجرد خلق الكوميديا في الفيلم.
Sylvain lui est direct.
الكتاب الثاني المصري هو كتاب بالقاهرة السينمائية عن المدينة والحداثة ما بين الصورة والواقع، وهو من إعداد نزار الصياد وهبة صفي الدين ومن إصدارات دار المرايا للثقافة والفنون. نزار الصياد هو أستاذ عمارة وتخطيط عمراني في جامعة كاليفورنيا، وهبة صفي الدين هي أستاذة هندسة معمارية وتصميم حضري، وبيساهم معهم في الكتاب عدد كبير من الكتاب. يمنى خطاب السيناريست والمخرجة واللي عندها مشروع فيلم حديث بيتكلم عن تغير شكل المدينة والإحلال العمراني حابة ترشح لنا الكتاب ده.
أول جملة في افتتاحية الكتاب ده بتقول هذا الكتاب نتاج الصدفة، وهو كان فعلا كده بالنسبة لي، لأن قبل ما أعرض الكتاب بكام شهر كنت مع صديقة ليا والدها مهندس معماري وبنتكلم بشكل عام عن تشخيص المدن المصرية المختلفة في أفلام السينما، ولقيته بيهديني الكتاب ده من مكتبته الخاصة وقال لي إنه سلف لحد ما اشتري نسختي من معرض الكتاب الجاي. الكتاب اشترك في كتابته عدد كبير جدا من المهندسين المعماريين، وتم الإشراف على النسخة النهائية منه من قبل دكتور نزار الصياد والدكتورة هبة صفية الدين، وهم كمان مهندسين معماريين. ومن هنا الكتاب ده مختلف ومميز جدا، لأن المعتاد على الأقل بالنسبة لي هو تحليل استخدام المدينة كأداة درامية داخل السرد السينمائي من قبل سينمائيين مختلفين. بس يمكن دي من أوائل المرات اللي أقرأ تحليلات مهندسين معماريين عن إن إزاي السينما نفسها هي اللي وسيلة لفهم العلاقات الفراغية والعمرانية جوه المدينة. الكتاب متقسم لجزئين، الجزء الأول هو تتبع زمني بالأساس لتمثيل السينمائي لمدينة القاهرة في الأفلام المختلفة من 1930 لحد النهاردة. على مدار 7 فصول تم تقسيم الفترة الزمنية دي اللي هي محل الدراسة لفترات أصغر، والتركيز في كل فصل على سمة أساسية من سمات مدينة القاهرة كانت بتتكرر في كل مرة المدينة بتظهر في الفيلم. فمثلا القاهرة البرجوازية في الثلاثينات مختلفة جدا عن قاهرة الجمهورية العربية المتحدة في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وبالتأكيد مختلفة عن قاهرة الثمانينات اللي كانت بتظهر فيها أزمة الإسكان البيروقراطية، بس كمان حلم الهروب من مدينة القاهرة. الفصل الأخير في الجزء الأول من الكتاب بيركز على ما يسمى بسريالية ما بعد الحداثة في تصوير القاهرة في السينما، بيذكر أفلام محددة أشهرها فيلم عفاريت الأسفلت كنموذج مثالي لهذا التصوير السريالي. أما بقى الجزء الثاني من الكتاب فهو يمكن مختلف شوية، مفيش خريطة زمنية خلاص، كل فصل بيتكلم عن ملمح من ملامح المدينة تم اختياره بعناية شديدة، وإزاي تم تجسيد الملمح ده في السينما المصرية. فمثلا شكل الحارة أو إشكالية الدين والتسامح الديني في القاهرة السينمائية، بس كمان الغزو التكنولوجي وما يسمى مدينة مليون طبق صناعي. الفصل المفضل في النسبة لي في الجزء ده هو الفصل اللي بيسمى بحق المرأة في المدينة، للكاتبة هبة صفية الدين وشيرين سليمان. الكاتبتين أخدوا 3 أفلام، يوم مر ويوم حلو، خلطة فوزية، ويوم للستات، كدراسة حالة لتشكيل المرأة في العمران السينمائي وفقا للتعبير اللي الكاتبات استخدموه. هرجع تاني وأقول إن دي كانت أحلى صدفة، لأني وقعت في غرام الكاتب ده.
بترسم مرانا عندي 13 سنة مالت.
في حد يا بنت بيجيب لي حد علبة شوكولاتة في الفجر؟
هو احنا دلوقتي في الفجر؟
نيلك بستنيلة.
انا عمري ما عملت حاجة مظبوطة في حياتي.
يبقى محتاجين دماغ حشيش.
يلا يا حراوسخة يا جفرة.
يا ابن الكلب يا جزمة.
ما حبيتش حد خير.
عن نفس التيمة كان ترشيح المخرج والبروديوسر مصطفى يوسف. مصطفى هو مؤسس ومدير شركة سين فيلم وعنده برنامج لتطوير الأفلام. مصطفى حب يرشح لنا كتاب طرق الرؤية من تأليف جون بيرجر وترجمة زيادة عبدالله ومن إصدارات دار النشر العراقية مدى.
الكتاب مبني على برنامج تلفزيوني بنفس الاسم من كتابة وتقديم جون بيرجر بالمشاركة في الكتابة مع مايك ديب المخرج والمنتج. والكتاب مكون من 7 فصول أو 7 مقالات، وكل مقالة مرقمة، وأربعة من المقالات دي مقالات بالكلمة والصورة، وثلاثة من المقالات هي مقالات بالصورة فقط. الكتاب معني بفكرة الصورة البصرية وعلاقتها بالوعي الإنساني الحديث، قد إيه الثقافة البصرية بتاعتنا بتأثر فينا وبتأثر في اللاوعي وبتخلق بنى هرمية وبتأسس لعلاقات اجتماعية بشكل معين. الكتاب الحقيقة يعني ملهم جدا، وأحب أشارك معاكم فقرة من الفقرات في واحدة في المقالة اللي هي رقم 1، لأنه أعتقد أنه يعني هي موحية بفكرة الكتاب نفسه. إننا لا ننظر أبدا إلى شيء واحد، بل ننظر دائما إلى العلاقة بين الأشياء وأنفسنا. رؤيتنا فاعلة على الدوام، دائمة الحركة، تحتفظ على نحو متواصل بالأشياء في دائرة حولها، تصوغ ما له أن يكون حاضرنا طالما أننا على ما نحن عليه. وفور تمكننا من الرؤية فإننا ندرك أننا مرئيون أيضا، تندمج عين الآخر مع أعيننا بما يضفي مصداقية كاملة على كوننا جزءا من عالم مرئي. إن قبلنا أن بمقدورنا رؤية تلك التلة هناك، فإننا نقدم إمكانية أن نرى من تلك التلة. إن الطبيعة التبادلية للرؤية أكثر أصالة مما هي عليه في الحوار الناطق، ويكون الحوار غالبا توصيفا لهذا، محاولة لشرح كيف سواء مجازيا أو حرفيا ترى أنت الأشياء، ومحاولة لاكتشاف كيف يرى هو الأشياء. إن المعنى الذي تستخدم فيه الكلمة في هذا الكتاب يقول لنا إن كل الصور من صنيع الإنسان، كل صورة هي نظرة أعيد خلقها أو إنتاجها، إنها ظهور أو مجموعة من التمظهرات اقتطعت من المكان والزمان وقد ظهرت وحفظت فيهما لبضع دقائق أو بضع قرون. كل صورة تجسد طريقة في الرؤية. الكتاب كمان من يعني يعتبر كتاب سباق في تفسير فكرة نظرة الذكر أو the male gaze، لأنه واحد من الفصول بيركز بشكل أساسي على صورة المرأة وعلاقتها بالثقافة البصرية ودورها في خلق نظام اجتماعي بيرسخ لعلاقة نمطية معينة بين الذكر والمرأة. أحب أقرأ لكم فقرة من المقالة رقم 3 في الكتاب برضو اللي بتتكلم عن الفكرة دي. ينظر الرجال إلى النساء، تراقب النساء أنفسهن لأنه نظر إليهن. لا يقرر هذا فقط أغلب العلاقات بين النساء والرجال، بل أيضا العلاقة بين النساء وأنفسهن. متفحص المرأة في نفسها مذكر، المفحوص مؤنث، وهكذا. فإنها تحول نفسها إلى غرض، وبمنتهى التحديد غرضا للرؤية، إنها للنظر. شكلت النساء في إحدى فئات اللوحة الزيتية الأوروبية موضوعا أساسيا متكررا إلى ما لا نهاية. هذه الفئة هي لوحات العري، ويمكننا في لوحات العري الزيتية الأوروبية اكتشاف معايير وتقاليد نظر فيها إلى المرأة وجرى الحكم عليها بوصفها مكرسة للنظر. أخيرا، أنا بشوف أن الكتاب ده مهم جدا لأي حد مهتم بصناعة الأفلام، أو أي يعني أو حد بيشتغل في أي فنون بصرية مختلفة. الكتاب بيخلينا نفكك العلاقة اللي بتتوجد من عملية صنع الصورة أصلا، ومن عملية مشاهدة الصورة وإعادة مشاهدتها وإعادة عرضها.
يمنى خطاب السيناريست اتحركت في إنتاجها ما بين الأفلام القصيرة والمسلسلات التلفزيونية والدراما التسجيلية، لكن كمان فضل دايما عندها شغف ومفتونة بالأدب وعلاقته بالسينما، وعشان كده ده كان ترشيح يمنى الجديد.
الكتاب اللي أحب جدا أرشحه هو كتاب الاقتباس من الأدب للسينما، إدارة وتحرير سلمى مبارك وليد الخشاب. الكتاب من ضمن إصدارات دار المرايا للإنتاج الثقافي. الحقيقة الكتاب ده مناسب جدا في اللحظة الزمنية الحالية اللي فيها أصوات سينمائية كتير بتنادي وبتشجع على العودة للنصوص الأدبية، مش بس كمصدر ملهم لأفكار وقصص ممكن تكون نوال أفلام سينمائية جميلة، لكن كمان لأنها بتساعد كتاب السيناريو على بنى درامي محكم لأفلامه. كان في كذا ورشة مؤخرا في أماكن مختلفة بتدور أساسا حوالين فكرة الاقتباس، ويمكن أنا كمان بشكل شخصي مهتمة جدا بالفكرة دي، وعشان كده حسيت أن اقتناء الكتاب ده في اللحظة الزمنية دي ممكن يكون شيء مفيد ومهم. الكتاب بيجمع مجموعة من أهم المقالات والنصوص العربية والأجنبية اللي اتكتبت عن موضوع الاقتباس، سواء مقالات مهتمة بالأساس بالجانب النظري للاقتباس، ففيها كلام عن إيه هي القواعد، إيه هي العلاقة الفنية بين النص الأدبي والفيلم كمنتج منفصل له شخصية متفردة وجديدة بعيدة عن النص الأصلي. بس كمان في مقالات بيغلب عليها الطابع العملي والتحليلي، ويمكن دي أكتر مقالات كانت عجباني جوا الكتاب. فهي مقالات بتركز في الأساس على إعطاء أمثلة سواء لأفلام عربية مبنية على روايات كلاسيكية عربية زي زينب ويوميات نائب في الأرياف والباب المفتوح، بس كمان عن أفلام عربية مبنية على روايات عالمية زي أمير الانتقام وأمير الدهاء الاتنين لهنري بركات، وجنة الشياطين وأسامة فوزي. يمكن ألذ المقالات اللي أنا قريتها في الكتاب ده هي مقالة لدينا قابيل بعنوان المعالجة المصرية للأدب العالمي، أنا كارنينا نموذجا. دينا قابيل في المقالة دي بتاخد رواية أنا كارنينا وبتقارنها بفيلم نهر الحب اللي مبني على الرواية.
اللي جابك هنا؟
القدر أكبر من يومين، هو اللي خلاني ألاقيكي.
المقارنة بتتم بشكل دقيق جدا، فهي بتتكلم مثلا عن صوت الراوية في الرواية وازاي ده تم تجسيده في الفيلم السينمائي. بتتكلم كمان عن الفروقات الواضحة جدا بين الرواية وبين الفيلم، فإن ازاي الرواية هي غارقة في الواقعية في حين ان الفيلم بالطبع غارق في الرومانسية. وبتقوم بتحليل كمان اعتقد ان هو كان مهم جدا ومثير للاهتمام عن ازاي ان الاطار السياسي والاجتماعي والكلام عن الفروقات الطبقية اللي موجود في النص الاصلي تم تجسيده في فيلم سينمائي احداثه بتدور في زمان ومكان مختلف تماما عن الرواية. في قسم مخصص لنجيب محفوظ، القسم اسمه نجيب محفوظ عابل للوسائط. اللطيف جدا في القسم ده انه بيجمع مجموعة من المقالات مش بس بتتكلم عن الافلام السينمائية اللي مبنية على روايات نجيب محفوظ، بس كمان بتتكلم عن المسلسلات، واعتقد ده كمان كان مثير للاهتمام. ففي مقالة مخصوصة بتتكلم عن مسلسل افراح القبة وبتقارن بين المعالجة التلفزيونية لنص الرواية الاصلي.
حاجة كده عشان الشهر الكريم، حبك شمع،
رمضان كريم، حبك شمع.
وانا وصحبتي واقفين في معرض الكتاب بنشتري الكتاب ده، كنا بنقول ان ده مش من نوع الكتب اللي تمسكه وتقراه من الجلدة للجلدة في قاعدة واحدة، ده من نوع الكتب اللي ما يكون موجود في مكتبتك كل شوية تشده تقلب فيه تقرا مقالة او اتنين ومش بالترتيب وترجعه تاني للمكتبة حتى اشعار اخر.
الكتاب الأخير في ترشيحاتنا النهاردة واللي أنا بدأت على طول في قرايته هو من كتب الحوارات السينمائية، وهنا احنا قدام سلسلة من الإجابات الواسعة جدا اللي بتغطي مساحات متنوعة عن الصنعة والمشاعر والأحلام والكوابيس، كلها خاصة بالمخرج الألماني المثير جدا للدهشة والجدل فاسبيندر. كتاب فوضى الخيال حوار مع رينير فيرنر فاسبيندر من ترجمة فجر يعقوب ومن إصدارات الفن السابع اللي كانت بتصدر عن منشورات وزارة الثقافة السورية المؤسسة العامة للسينما. أغلب مكتبتنا السينمائية أصلاً في بيوتنا فيها إصدارات الفن السابع. فاسبيندر هو واحد من أكتر المخرجين اللي سيرتهم مهملة نسبياً في الكلام عن إنتاجه السينمائي أو الدافع وراء أفلامه وفلسفته، بالمقارنة يعني بالتعامل مع أفلام جودار أو فليني أو فيسكونتي أو حتى قالوا الثورة وبرجمان. ظني النمط المجنون في إنتاجه المتسارع والأرقام القياسية في الانتهاء من الأفلام، إحنا بنتكلم في 44 فيلم ومسلسل وهو ميت عنده 36 سنة، النمط ده بيحصره في دور المجنون الاستثنائي من غير تأمل بطيء ومتمهل في تاريخه في دماغه. ببص على ده وإحنا هنا في مصر أنا وغيري من الزملاء يعني بننتج ببطء شديد جدا يكاد يكون مميت لمشاريع أفلامنا لأسباب طبعا يطول شرحها وبالتأكيد هنناقشها في حلقات جاية. كان فاسبيندر مستفز جدا بالمعنى الإيجابي بنشوته الفنية الفائرة، وعشان كده كنت حابب أغوص في رحلة في عقل فاسبيندر، وظني أن الكتاب ده بيحقق الرحلة دي. فاسبيندر هو مخرج ألماني اتولد سنة 45 ومات سنة 82 بجرعة كوكايين زايدة، أخرج وأنتج وقدر يفتت بأفلامه مساحات وفواصل ما بين السينما والتلفزيون. أخرج أفلام خدت تقدير نقدي كبير جدا في بداياته يعني في مرحلة السبعينات زي تاجر الأزمنة الأربعة، إنتاج 71، زواج ماريا براون إنتاج 78، بورتريهات لا تعرف الرحمة إنتاج 79. كل دي أفلام أعادت النظر بالأساس والتقدير للسينما الألمانية، حطت السينما الألمانية أصلا على الخريطة، وخد كمان جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عن فيلمه سيري فيرونيكا فوس. لكن دايما في تقليل في التعامل مع فاسبيندر، تقليل جاي من إنتاجه الغزير. إحنا قدام مخرج كان بينجز فيلم بالكامل في أسبوع، بيكتب فيلم بالكامل طويل في رحلة طيارة طويلة. تقليل جاي من تكسيره للثوابت الجمالية للسينما الأوروبية، لتقديره أصلا للسينما التجارية الأمريكية في هوليود وافتتانه بيها وفي نفس الوقت نقضه ليها واتهامه أوقات أنه إزاي متأثر بيها أو بيحاول ينسخها. كل ده خلق فاسبيندر يتحط في مرتبة أقل. في الكتاب هنا النقد والمخرج الفلسطيني فجر يعقوب بيحكي عن ثنائية التقدير والاحتقار في التعامل مع فاسبيندر، وبيشوف أن سلسلة الحوارات اللي قام بترجمتها في الكتاب ده بترد بشكل ما عن سؤال لماذا تحتقر ألمانيا مخرجها الكبير.
Der Film Die Ehe der Maria Braun
الفوضوي، الرومانسي، المزعج، واحد من رموز سينما المؤلف الأوروبية، مدمر العادات والتقاليد والمسلمات، اللي بياخد المخدرات لأماكن بعيدة في العملية الإبداعية بتخلينا أصلاً خايفين من التفكير والنقاش فيها. النهاية المأساوية بتخلي متابعة خواطره رحلة شقة فعلاً، رحلة بيعبر فيها في حوارات عن غضبه من ألمانيا ما بعد الحرب العالمية، وصولهم بإعلانه من قرفه من ألمانيا الحالية من كونها أصبحت ريفية. التريف اصلا مصطلح بيتكرر جدا في الكتاب، عن رغبته في انه يكون زبال افضل من انه يكون مخرج في المانيا، عن شروط الانتاج الاوروبي والايقاع والجمهور والوصول ليه، عن صراعه مع مؤسسات الانتاج الحكوميه الاوروبيه، عن دعم الافلام وعن تفضيلاتهم واذواقهم، عن رحلته من فنان متسلط محدود لفنان فوضوي حر، لرحله تغييره مع ابطال فيلمه، عن يعني ايه المشاعر في السينما، وعن احتكار المشاعر دي، عن الفردانيه وضرورة التنظيم الجماعي للحفاظ على الفردانية. حوارات مشتبكة مع أساس صناعة السينما الأوروبية ودائرة الإنتاج فيها والقوى المسيطرة عليها، وفي وسط كل ده تسمع منه عن أحلامه المربكة في حواره المنشور في الكتاب مع هيلا تشولنبرجر اللي كان بعنوان العمل والحب واستغلال المشاعر واليوتوبيا. بيتسئل فاسبندر: هل يوجد لديك حلم يتكرر بشكل دائم؟ نعم، ثمة حلم أنهي فيه جريمة قتل. أحياناً أعرف من أقتل، وأحيانا أقتل من دون أن أعرف، ومرة لا أعرف ما إذا كنت أنا القاتل، ولكنني أعيش باحتقار وأهرب من مطاردين. حلقتنا وترشيحاتنا لقرايات عن السينما خلصت. أتمنى نكون تونسنا سوا وقرينا سوا ونقدر جميعا نخلص كل الكتب اللي عندنا دي اللي ما بتتقريش. لو الحلقة عجبتكم أتمنى تجربوا حظكم كمان مع الحلقات اللي فاتت وترجعوا تسمعوها، واستنونا في حلقات جديدة من سينما صيفي من مدى مصر. سلام.